إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، لازال حديثنا موصولا عن رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسبق لنا أن بينا أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، فقال جل من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فشملت رحمته صلى الله عليه وآله وسلم الإنس والجن، كما شملت المسلم والكافر، كما شملت الإنسان والحيوان، كما شملت النبات والجماد. وقد بينا هذا بأدلته في خطب سابقة، كما بينا أيضا أن من رحمته صلى الله عليه وسلم التي منحه الله تعالى إياها رفقه ولينه وشفقته صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي بسبب الرحمة التي منحك الله إياها لنت لهم، أصبحت لينا هينا سهلا شفيقا رحيما بأمتك صلوات ربي وسلامه عليه. ونقف اليوم بإذن الله تعالى مع صفة أخرى ومع خصلة أخرى من الخصال التي اتصف بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا أثر من أثر رحمة الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول: وبالله التوفيق، إن أقدار الرجال تعرف بأعمالهم، ويقاس كبار الناس بأوصافهم، فقوة الجسد يعقبها المرض أو الهرم، وقوة المال أو الجاه يخلفها الموت، ولا يبقى للعبد عند ربه إلا عمله، ولا يذكره الناس إلا بوصفه. فإذا كان ذا عمل جليل ووصف نبيل أثنى الناس عليه بما عملوا من حاله، وإن كان غير ذلك ذكروه بما يستحق. والمؤمنون شهداء الله في الأرض كما جاء في الحديث الصحيح. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد كلف من الأعمال أشقها وأشرفها، وحاز من الأخلاق أعلاها وأكملها، حمل أعظم رسالة وكلف بتبليغها، فبلغها فحملها وبلغها وأوذي في سبيلها، فما وهنت عزيمته ولا لانت عريكته. وأما الأخلاق فمن ذا الذي يقدر على وصف خلقه وقد كان خلقه القرآن. ومهما تكلم المتكلمون ووصف الواصفون في خلقه عليه الصلاة والسلام فلن يوفوه حقه ولن يدرك وصفه. والتواضع وخفض الجناح ولين الجانب كانت أوصافا له صلوات ربي وسلامه عليه، تخلق بها امتثال لأمر الله تعالى حين خاطبه بقوله ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وفي الآية الأخرى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وفي الآية الثالثة ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وأوصاه جبريل بالتواضع كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة، يعني لم ينزل إلى الأرض إلا في هذه الساعة. فلما نزل ذلك الملك قال يا محمد أرسلني إليك ربك. قال أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ هذا الملك أرسله الله تعالى يخير محمد صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا. أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ فقال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم تواضع لربك يا محمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل عبدا رسولا. أخرجه أحمد بسند صحيح. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا ولا يكون ملكا نبيا. فكان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تواضعا وأخفضهم جناحا وألينهم جانبا. وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم مليئة بالمواقف والعبر من هذا الخلق العظيم. لقد أنعم الله عز وجل عليه بمنزلة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكان سيد البشر وأفضل الخلق وخاتم الرسل. وكان إذا أخبر عن منزلته تلك يقرن إخباره بها بنفي الفخر. تواضع عن الله تعالى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عن الأرض ولا فخر. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. ومن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كره أن يفضل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أنه سيدهم وخاتمهم وأفضلهم. فقال صلوات ربي وسلامه عليه لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى. أخرجه الشيخان عن ابن عباس لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى. ولما قال له رجل يا خير البرية قال صلى الله عليه وآله وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. رواه مسلم. وما كان يقبل حمية أحد له في تفضيله على غيره من الأنبياء والمرسلين. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لا تخيروني على موسى، لا تفضلوني على موسى، يعني لا تفضلوني تفضيلا يؤدي إلى النزاع وإلى الخصومة. وكان صلوات ربي وسلامه عليه متواضعا في لباسه ومركبه، فيلبس ما تيسر من اللباس ولا يأنف من ركوب البغال والحمير. ولو شاء صلوات ربي وسلامه عليه للبس الديباج والحرير، ولا ما ركب إلا أصيلات الخيل. كيف وأغنياء الصحابة رضي الله عنهم يفدونه بأنفسهم وأموالهم؟ كيف وقد من الله عز وجل عليه بالفتوح وساق إليه الأموال؟ ولكن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم يأبى عليه أن يسير سيرة الملوك أو يتخلق بخلق الأغنياء أو يتزيى بزي أهل الدنيا. فهو الذي اختار أن يكون عبدا رسولا. أخرج الشيخان من حديث أبي بردة رضي الله عنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت لنا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة، قال: فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض في هذين الثوبين، قبض في هذين الثوبين، في إزار غليظ وكساء ملبد. قال القاضي عياض رحمه الله: كان عليه الصلاة والسلام يلبس ما وجده، فيلبس في الغالب الشملة والكساء الخشن والبرد الغليظ. وروى أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية، صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف يعني على برضعة، على قطيفة يعني كساء فدكية يعني نسبة إلى قادة معروفة، وربما أردف بعض أزواجه أو بعض أصحابه خلفه، وإذا تلقاه الصبيان أردفهم معه على دبته، وهذا من أبين الدلائل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. روى مسلم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه من خلفه، قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة، صلى الله عليه وسلم راكب، ولد أمامه ولد من ورائه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم متواضعا مع أسرته وفي داخل بيته، ويعمل أعمالا يعنف منها كثير من الرجال. سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع في البيت؟ قالت: يكان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج. وسأل رجل عائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته شيئا؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخسف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. رواه أحمد. وفي رواية قالت: كان بشر من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم متواضعا مع الناس، ومن شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه لا يعرف من بين أصحابه، أنه لا يعرف من بين أصحابه، فلا يتميز عليهم بملبس أو مركب أو مجلس كما هي عادة الكبراء والأغنياء، وإذا جاء الغريب ما عرفه من بينهم حتى يسأل عنه. فقد روى أبو هريرة وأبو ذر الغفاري رضي الله عنهما فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهر أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل: أيكم رسول الله؟ يعني لا يعرفه من بين الناس. قال: فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعله مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال: فبنينا له دكانا من طين، يعني بنوا دكان كان عالي من طين، فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه. أخرجه أبو داود بسند صحيح، يعني حتى يعرفه الغريب. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره أن يقوم الناس له كما هو شأن أهل الدنيا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما كان شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله، الصحابة ما كانش يحبوا شي واحد يشوفوه مثل ما يحبوا يشوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. أخرجه أحمد. وقد فرق العلماء بين القيام له والقيام إليه، فالقيام إليه جائز لمصافحته أو معانقته واستقباله لورود نصوص كثيرة بذلك، أما القيام له فلا. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه يجيب دعوة من دعاه ولو كان فقيرا، ويقبل من الطعام ما كان يسيرا، ولا يشترط في ذلك أو يغضب على دعوة يراها أقل من حقه، كما هو حال كثير من الكبراء والأغنياء. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، لو دعاني أحد إلى ذراع، والذراع يعني فوق الكراع، والكراع هو ما مستدق الساق وهو ما دون الكعب من الإنسان، يعني الرجل، لو دعيت إلى واحد صنع له طعام من ذهل البقر أو الغنم فيستجيب النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأنف من الضعفة والمساكين ولا يتبرم من ذوي الحاجات، بل يستمع إليهم ويقضي حاجاتهم، فيجيب السائل ويعلم الجاهل ويدل التائه ويتصدق على الفقير، وما يرد أحدا قصده في حاجة. وكان أصحابه رضوان الله عليهم يتبركون بالماء يغمس يده الشريفة فيه فما يردهم ولا ينزعج من كثرة طلبهم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الغداء، يعني صلاة الصبح، جاء خدم المدينة بآنيتهم، كل واحد يبعث خادم له بإناء فيه ماء، قال: فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها. قال: فربما جاءوا في الغداة الباردة فيغمس يده فيها، كل واحد يطلب منه أن يغمس يده، وربما الماء بارد فيستجيب لكل أحد ويلبي طلب كل أحد صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم فلان، انظري أي السكك، أي الطرق، أي السكك شئتي حتى أقضي لك حاجتك. فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها، وقف من صلى الله عليه وسلم معها حتى قضت حاجتها. وأخبار تواضعه صلى الله عليه وسلم كثيرة، وسيرته العطرة مليئة بها، وما حفظ عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه تكبر على أحد أو فاخر بنفسه أو مكانته وقد نال أعلى المنازل وحظي عند ربه بأكبر المقامات، فهو صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود، وأسري به إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى، وبلغ مقاما لم يبلغه مخلوق قبله ولا بعده، وكلمه ربه جل وعلا بلا واسطة، وأنعم عليه بالمعجزات وأيده بالآيات، وما حكى شيئا من ذلك على وجه الفخر أو المدح لنفسه صلى الله عليه وسلم، ولا تعالى به على الناس، بل كان التواضع صفته وخفض الجناح سمته. فصلوات ربي وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متعاقبين ما تعاقب الليل والنهار، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، لقد كان التواضع سجية للنبي عليه الصلاة والسلام، طبيعة له. ما كان عليه الصلاة والسلام يتكلف التخلق بالتواضع أو يتصنعه أمام الناس، وإلا فإن كثير من ذوي الشرف والرئاسة يظهرون التواضع وقلوبهم متكبرة. وفي القرآن العظيم: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وفي أكبر المجامع التي تستخف النفس البشرية وقد تدفعها إلى نوع من الكبر والتميز على الناس، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزداد فيها إلا تواضعا إلى تواضعه. وأعظم جمع حضره في حياته صلى الله عليه وسلم وخطب الناس فيه كان يوم عرفة، ومع ذلك برز وظهر للناس على ناقته وقد توجهت إليه جموع الحجيج. وانظروا إلى زعماء الدنيا وقادة الناس، إذا وقفوا يخطبون في الجموع الكثيرة التي تهتف لهم وتنادي باسمهم، أين يقفون وكيف يقفون وكيف تظهر عليهم الغطرسة والكبرياء والخيلاء؟ وقارن ذلك مع وقوفه صلى الله عليه وسلم في عرفة على ناقته بكل تواضع وذل لله تبارك وتعالى. ومواقف النصر والفتوح والانتصارات تستبد بالقادة والفاتحين وتستخف عقولهم وتستولي على نفوسهم، فيكون فيها فخرهم وعلوهم وكبرياؤهم، ولا يقدر على التواضع فيها إلا أقل الرجال. وما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه تعالى بنصر ولا استبد به فتح، بل يزداد تواضعا إلى تواضعه. ويوم الفتح الأكبر حين دخل مكة منصورا مؤزرا، دخلها وهو متعطئ رأسه تواضعا لله عز وجل، حتى إن رأسه ليمس رحله من شدة طأطأته وانخفاضه لرأسه. ولما هابته الرجال فارتعدوا أمامه، هون عليهم وسكن من روعهم وأزال هيبته من قلوبهم. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح، فأخذته الرعدة، بدأ يرتعد ويرتعد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. هون عليك، لا داعي إلى الخوف، لا داعي إلى الرعدة، أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. قال صلى الله عليه وسلم ذلك لأجل أن يذهب عنه هذا الروع وهذا الهلع وهذا الخوف. هكذا كان تواضع سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يملك من قرأ سيرته واطلع على صفاته إلا أن يمتلئ قلبه بمحبته، ولذلك أحبه كثير من الكفار وإن لم يؤمنوا به، لما رأوا من حسن أخلاقه وجميل صفاته. والناس مفطورون ومجبولون على محبة المتواضعين وعلى بغض المتكبرين، فإن تكبر عائل ضعيف ازداد الناس له بغضا واحتقارا وكراهية، كما أنه إذا تواضع سيد كبير عظم في قلوب الناس وأحبوه. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الخلق وخاتم الرسل، وعلى الناس مكانة في الدنيا وفي الآخرة، وهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا لله عز وجل. فحري وحقيق أن يملك القلوب وأن يحبه كل البشر إلا المستكبرين، وحري بأتباعه أن يكونوا من المتواضعين اتباعا لهديه وتمسكا بسنته، ولا سيما إذا كانوا من سرات الناس وساداتهم. وواجب على من أنعم الله تعالى عليهم بنعمة العلم أو الجاه أو المال فجعل حاجة الناس إليهم أن يقرأوا من السيرة النبوية ما يتعلق بجوانب التواضع وخفض الجناح ولين الجانب، ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكارم الأخلاق وكيفية التعامل مع الناس، فإن ذلك من واجبات الإيمان ومن شكر الله تعالى على نعمه التي أنعم بها عليهم. ومن أتاه الله نعمة فترفع بها على الناس فقد أوبق نفسه وكفر نعمة ربه، والله عز وجل قادر على أن يسلبه ما أعطاه فيصير بعد العز إلى الذل وبعد الغنى إلى الفقر، مع ما يناله من فرح الناس عليه وشماتتهم به وسخريتهم منه، ويبقى له ما يستحق من عذاب الآخرة. فتواضعوا لله تعالى ربكم، واخفضوا لإخوانكم جناحكم، واحذروا الكبر والمتكبرين، واستعيذوا بالله من كبرهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا، وصلوا وسلموا على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ألف بين قلوبهم ووحد كلمتهم وأعد لهم عزهم ورشدهم يا رب العالمين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.